الجامعة الافتراضية السورية، القانون الإداري للدكتور نجم الأحمد، الوحدة التعليمية الرابعة، الدرس الثاني بعنوان عيب الشكل والإجراءات، تقدمت مبادرة الضوء بصوت تيسير حسين. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من 62 حتى الصفحة 79. المقصود بعنصر الشكل المظهر الخارجي الذي تصوغه الإدارة على القرار للإفصاح عن إرادتها والإجراءات التي تتبعها في إصداره، وعليه فإن صدور القرار الإداري دون التزام الإدارة للشكليات التي ينص عليها القانون أو دون اتباع للإجراءات المقررة قانونا يصيب القرار بعيب الشكل ويجعله قابلا للإلغاء لعدم المشروعية. وحتى منتصف القرن التاسع عشر كان عيب الشكل في تقدير مجلس الدولة الفرنسي يندمج في عيب الاختصاص، وكان يعني على وجه الخصوص عدم احترام مصدر القرار الإداري للإجراءات الجوهرية اللازم اتباعها قبل إصدار القرار، مثل قواعد تصويت المجلس واللجان. والإجراءات الشكلية ليست مجرد روتين أو عقبات أو قواعد إجرائية لا قيمة لها، وإنما هي في حقيقتها ضمانات للإدارة بمنعها من التسرع وتهديد ضمانات الأفراد وحرياتهم باتخاذ قرارات غير مدروسة وحملها على التروي في ذلك، ووزن الملابسات والظروف المحيطة بموضوع القرار تحقيقا للمصلحة العامة، وهو الأمر الذي يحقق أيضا ضمانات للأفراد ضد احتمالات تعسف الإدارة. والأصل أن القرار الإداري لا يخضع في إصداره لشكليات معينة ما لم يستلزم القانون اتباع شكل محدد أو إجراءات خاصة لإصدار القرار الإداري. أولا، الإجراءات السابقة على اتخاذ القرار. يستلزم إصدار القرار الإداري في كثير من الأحوال اتباع إجراءات معينة ينص عليها المشرع أو تقتضيها المبادئ العامة للقانون وفقا لما يراه القضاء الإداري بوصفها ضمانات أساسية لازمة لحماية الأفراد، وينتج عن عدم اتباع هذه الإجراءات بطلان القرار الإداري. أما إذا لم يشترط القانون أيا منها فإن القرار يكون صحيحا ولو لم تتبع الإدارة في إصداره أي إجراءات. وأكثر الإجراءات الإدارية خضوعا لرقابة القضاء الإداري نتيجة عدم التزام الإدارة باتباعها على نحو صحيح قانونا الإجراءات الاستشارية وضمانات التأديب الإجرائية وبعض الضمانات الإجرائية المقررة للموظفين العموميين وإجراءات تشكيل المجالس واللجان وسير عملها. ألف، الإجراءات الاستشارية. بالنظر إلى الطابع الفني المعقد الذي أخذ يسود الحياة الإدارية في كافة جوانبها في الدولة الحديثة إزاء التقدم العلمي والتقني والمذهل، فقد غدا من المألوف أن تفرض القوانين اليوم على الإدارة أخذ رأي جهة معينة قبل إصدارها قرار تتحدد بحسب موضوع القرار ومضمونه، فقد تكون تلك الجهة هيئة إدارية أخرى أو لجنة خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض أو أحد الأفراد أو المكاتب المتخصصة. وقد يقتصر الإجراء الاستشاري على مجرد الإحاطة برأي الجهة الاستشارية دون الالتزام بالأخذ به، وقد يتعدى الأمر مجرد الاستشارة إلى ضرورة الالتزام الإدارة باتباع الرأي إذا اشترط القانون ذلك لإصدار القرار، مع ملاحظة أن مثل هذا الشرط لا يعني ضرورة اتخاذ القرار الإداري. كل ما في الأمر أنه إذا أرادت الإدارة اتخاذ القرار تعين عليها الاستشارة أولا والتزام رأي الجهة المستشارة إذا استوجب القانون ذلك ثانيا، ولكن يبقى للإدارة المختصة الحق في اتخاذ القرار أو عدم اتخاذه. ومن هنا يظل القرار تعبيرا عن إرادة الإدارة التي طلبت الرأي والمختصة بإصداره، بالرغم من اشتراط القانون الالتزام برأي الجهة المعينة على القرار، ويختلف الأمر إذا ما اشترط القانون موافقة تلك الجهة، بحيث لا يجوز للإدارة إصدار القرار دون حصولها على هذه الموافقة، إذ يعد القرار في هذه الحالة تعبيرا عن إرادة الجهة التي أبدت الرأي وقررت الموافقة، وليست الجهة التي طلبت الرأي والموافقة. ومن ثم فإن صدور القرار عن غير تلك الجهة يعني أنه معيب بعيب الاختصاص الموضوعي وليس عيب الشكل. وإذا أوجب القانون استشارة عدة جهات، فإنه يتعين استشارتها بالتسلسل الذي قد ينص عليه القانون، وإلا كان القرار مشوبا بعيب في إجراءاته. كما أنه إذا أوجب القانون استشارة موظف معين، فلا يغني عن ذلك استشارة رئيسه الإداري، حيث لا يجوز لهذا الرئيس الحلول محل المرؤوس في مثل هذا الإجراء. 1- ضمانات التأديب الإجرائية. من أهم الإجراءات التي يحرص القضاء الإداري على ضمان اتباعها لما تمثله من ضمانات أولية للأفراد وللعاملين، تلك المتصلة بمجال التأديب، سواء بالنسبة للعاملين والموظفين بالإدارة أو غيرهم كالطلاب في المدارس والجامعات مثلا. ففي هذا المجال يتعين على الإدارة أن تحترم كافة الإجراءات التي ينص عليها القانون. وفي هذا الصدد فليس هناك أساس لأي تفرقة بين إجراء جوهري وآخر غير جوهري، لأنها ضمانات للأفراد كفلها القانون، ولا يصح التخلي عنها بحجة أنها غير جوهرية. ومن أهم أمثلة هذه الإجراءات والتي تعرض لها القضاء الإداري بالرقابة ما يلي: 1- إن قرار إنهاء خدمة العامل يقع باطلا إذا لم يسبقه إنذار العامل كتابيا لفقدانه شكلا جوهريا للقرار، وذلك بالنظر إلى ما ينطوي عليه هذا الإجراء من ضمانة أساسية تتمثل في إحاطة العمل بما يراد اتخاذه حياله من إجراء تنتهي به خدمته، وتمكينا له من إبداء عذره قبل اتخاذ أي إجراء في مواجهته. 2- إن التحقيق الإداري يجب أن يكون له كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح وضماناته، من حيث وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو منسوب إليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع من يريد استشهادهم من شهود النفي وغير ذلك من مقتضيات الدفاع. فإذا خلى التحقيق الإداري من هذه المقومات، فلا يمكن وصفه بأنه تحقيق بالمعنى المقصود من هذه الكلمة. 3- إعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله. 2- الضمانات الإجرائية للموظفين. إضافة لضمانات التأديب الإجرائية واستشارة بعض الجهات بشأن ما يتصل بالحياة الوظيفية للموظفين، فإن القانون يقرر العديد من الإجراءات التي يتعين على الإدارة الالتزام بها بشأن مختلف جوانب الحياة الوظيفية للموظفين العموميين، بدءا بقرارات وإجراءات التعيين في الوظائف العامة والاختيار من بين المتقدمين لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وإلى انتهاء خدمتهم. ومن أهم الإجراءات المتصلة بالحياة الوظيفية للموظفين العموميين تلك المتصلة بالترقية، مثل إجراءات إعداد تقارير الكفاءة والتقارير السرية الأخرى حتى يتمكن الموظف من التظلم إلى الجهة المختصة. 3- إجراءات تشكيل اللجان والمجالس وسير العمل فيها. من المسلم به أن الاختصاصات الإدارية قد توكل إلى فرد معين من بين الموظفين العموميين، كما قد توكل إلى مجموعة منهم يشكلون فيما بينهم ما يطلق عليه لجنة أو هيئة أو مجلس أو غير ذلك من تسميات، وذلك من أجل مزيد من الضمانات بعدم ترك سلطة التقرير في مسائل لها أهميتها بين يدي شخص واحد، وتطبيقا لمبدأ القيادة الجماعية وهو الأكثر ملائمة في بعض جوانب النشاط الإداري. ولذلك فالغالب أن يتدخل المشرع في نشاط هذه اللجان أو المجالس بالنص على إجراءات محددة لضمان سير العمل داخلها، حرصا منه على أن يكون التعبير عن إرادة المجلس أو اللجنة تعبيرا حقيقيا وصحيحا قانونا. ومثال ذلك الإجراءات والقواعد المتصلة بتشكيل هذه اللجان وتلك المجالس، ودعوة الأعضاء لحضور الجلسات المقررة، سواء كانت عادية أم غير عادية، وإجراءات الرد والتنحي ومكان الانعقاد وإجراءات المداولة وتدوين المناقشات وإجراءات التصويت وإثباتها في محاضر الجلسات وما تنتهي إليه من قرارات، وهي إجراءات يحرص القضاء على ضمان اتباعها. وبصدد قواعد الدعوة لاجتماعات هذه اللجان أو المجالس والنصاب القانوني لانعقادها وغياب بعض الأعضاء، قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بأن انعقاد اللجنة لا يكون صحيحاً إلا بدعوة جميع الأعضاء للحضور على الوجه القانوني. فإذا قصرت الدعوة على بعض الأعضاء فقط دون الباقين، كان انعقادها باطلاً لمخالفته القانون. وإنه وإن كان الانعقاد قد استكمل النصاب القانوني من حيث العدد اللازم توافره بالأقل كي تكون المداولات صحيحة، إلا أنه لم يثبت حصول دعوة العضوين الآخرين لحضور الجلسة، فيكون انعقاد اللجنة على مقتضى ما تقدم قد جاء مخالفاً للقانون، ويكون قرارها والحالة هذه قد وقع باطلاً، كما يبطل القرار المطعون فيه الذي انبنى عليه. ومن ناحية أخرى، فإن غياب عضو اللجنة اختياراً لا يبطل تشكيلها إذا توافر العدد القانوني المطلوب في باقي أعضاء اللجنة الذين حضروا فعلاً اجتماعها، وذلك لأن تشكيل اللجنة في هذه الحالة يعتبر صحيحاً قانوناً، ويحمل غياب العضو اختياراً على موافقته مقدماً على ما تصدره اللجنة من قرارات. أما إقصاء عضو عنها بالرغم عنه فإنه عيب يرد على تشكيل اللجنة، فلا يكون لها في هذه الحالة الأخيرة كيان قانوني صحيح، ومن ثم تكون قراراتها باطلة لبطلان تشكيلها ولو صدرت بالإجماع. وبخصوص القواعد التي تحكم جدول أعمال اجتماع اللجنة أو المجلس، قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأنه لا يجوز النظر في أي مسألة غير واردة في جدول الأعمال وبطلان بل وانعدام ما يصدر فيها، ويعد الاجتماع منفضاً بمجرد الانتهاء من جدول أعمال الجلسة، حيث رأت المحكمة في هذا الصدد أن حظر النظر في أي مسألة غير واردة في جدول أعمال الاجتماع من القواعد المسلمة. وعن إجراءات المداولة والتصويت في اللجان والمجالس، استقر القضاء الإداري على ضرورة المناقشة والبحث في الاجتماع، ولا تصدر القرارات بأسلوب التمرير إلا استثناء وبشرط الإجماع. أما عن الاشتراك في المداولات، فمن المقرر أنه لا يجوز أن يشترك فيها من تعرض لمسألة تتصل به. وأخيرا، يتعين إثبات كافة الإجراءات المتبعة في محاضر جلسات الاجتماع، إذ والهدف هو إثبات جميع إجراءات اللجنة في محضرها، إلى أن يأتي محضر اللجنة شاهد صدق على كافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة، حتى يمكن الوقوف على مدى سلامة هذه الإجراءات ومدى مطابقتها لما يوجبه التشريع. ثانيا، المظهر الخارجي للقرار الإداري، شكل القرار. الأصل أن الإدارة غير مقيدة في الإفصاح عن إرادتها بإفراغ قرارها في صيغة معينة أو بشكل معين، فالسلطة الإدارية تتمتع بحرية تقدير إفراغ القرار في الشكل الذي تراه مناسبا، ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين. ولذلك فقد يكون القرار الإداري مكتوبا، وقد يكون شفهيا صريحا أو ضمنيا، كما قد يكون مسببا أو غير مسبب، وهو ما نبينه فيما يلي. ألف، القرار الإداري يمكن أن يكون كتابيا أو شفهيا. القاعدة العامة في القرارات الإدارية أن تكون مكتوبة وأن تزيل بتوقيع الموظف أو الموظفين الذين يصدرونها بتاريخ إصدارها، ولذلك يشترط المشرع بصدد الكثير من القرارات الإدارية أن تكون مكتوبة، وهو ما يستفاد ضمنا كذلك من اشتراط المشرع نشر القرارات أو تبليغها. ولا ريب في أن عدم التوقيع على القرار المكتوب ينفي صفة القرار الإداري عن هذا التصرف لعدم توافر أو اكتمال ركن الإرادة في مثل هذا التصرف، إذا أعدم نسبته إلى مصدره، إلا أنه قد يحدث أحيانا أن تصدر الإدارة قرارها شفاهة حيث لا يوجد نص يلزمها بالكتابة. وقد رأى مجلس الدولة الفرنسي منذ نشأته قبول الطعن بالإلغاء ضد مثل هذا القرار، معترفا بانعقاده ونفاذه رغبة منه في تدعيم مبدأ المشروعية وحتى لا تفلت مثل هذه القرارات، وهو تعبير صحيح عن إرادة سلطة إدارية معروفة ومحددة من الرقابة على مشروعيتها. وتطبيقا لذلك، قضى المجلس بأن استدعاء الرئيس الإداري لأحد موظفيه وإبلاغه أنه قد فصل ومنعه من القيام بأعباء وظيفته يعني أن هناك قرارا إداريا قد صدر بفصل هذا الموظف على الرغم من عدم توافر الشكل الكتابي فيه. ب. القرار الإداري قد يكون صريحا أو ضمنيا. قد يتم الإفصاح عن إرادة الإدارة صراحة، وقد تعمد الإدارة إلى عدم إصدار قرار صريح ما دام القانون لم يلزمها بذلك ولم يضطره القضاء على غير ذلك، فتتخذ الإدارة مسلكا قد يستفاد منه وجود قرار ضمني يتمثل في موقف معين تتخذه الإدارة حيال أمر محدد تكشف عنه ظروف الحال دون إفصاح صريح من جانبها. ج. تسبيب القرارات الإدارية. الأصل أن الإدارة غير ملتزمة بأن تفصح في صلب قراراتها الإدارية عن أسباب إصدارها، إلا إذا نص القانون بشأن بعض القرارات على وجود التسبيب بهدف إحاطة من يخاطبه القرار علما بالأسباب التي بني عليها والتي دفعت الإدارة إلى إصداره. ففي هذه الحالة يكون هذا الشكل عنصرا أساسيا في القرار، بحيث يغدو القرار الإداري الصادر دون ذكر للأسباب التي بني عليها القرار معيبا بعيب الشكل وليس بعيب السبب، إذ أن عنصر الشكل يتحقق بمجرد ذكر الأسباب في صلب القرار بغض النظر عن صحة هذه الأسباب أو عدم صحتها. على العكس، يتخلف عنصر الشكل ويصبح معيبا بعدم المشروعية إذا لم يتم تسبيب القرار رغم اشتراط القانون ذلك، حتى ولو كانت الأسباب التي بني عليها القرار صحيحة ومشروعة قانونا. وتسبيب القرارات الإدارية تمثل ضمان في غاية الأهمية للأفراد، لأنها تسمح لهم وللقضاء في الوقت نفسه بمراقبة مشروعية القرار من حيث السبب. ثالثا، تغطية عيب الشكل. يتعين تحقيق قدر من المرونة في تقرير البطلان لعيب الشكل وعدم التشدد في الحالات التي يتبين فيها انعدام تأثير الشكليات أو الإجراءات التي لم تتبع على مضمون القرار الإداري أو على الضمانات المقررة للأفراد، حتى لا يكون من شأن إبطال كل قرار معيب شكلا عرقلة العمل الإداري. ألف، مخالفة الشكليات المقررة لصالح الإدارة. قد يصدر القرار الإداري محاطا ببعض الإجراءات والشكليات المقررة لمصلحة الإدارة وحدها، بحيث تستطيع الإدارة إهمال هذه الإجراءات أو الشكليات دون أن يحق للأفراد التمسك ببطلان القرار الإداري استنادا إلى إهمال الإدارة لها، تأسيسا على أن الشكليات المقررة لمصلحة الإدارة لا يجوز لسواها التمسك بها، إذ هي من ناحية لا تعد من النظام العام، كما أنها من ناحية أخرى يسري عليها نظرية البطلان النسبي، بحيث يصح بشأنها التنازل عن اتباعها من جانب من شرعت الشكليات لمصلحته. ب. التمييز بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية. يفرق القضاء الإداري بين الشكل المعتبر بحكم القانون كركن من أركان القرار الإداري، والشكل الذي لا يعدو أن يكون مجرد شرط متطلب في القرار. فالعيب في الشكل في الحالة الأولى يولد القرار معدوما لأنه يتخذه صورة من صور اغتصاب السلطة، وفي الحالة الثانية إن كان الشكل شرطا جوهريا لم يكن هناك يد من استيفائه وفقا لما نص عليه القانون، إما في ذات القرار وأما بتصحيح لاحق. أما إذا كان غير جوهري فلا يعد مؤثرا في صحة القرار وسلامته. ج. أسباب تغطية الشكل. 1. استحالة إتمام الشكليات، وتقصد بذلك الاستحالة المادية الفعلية أو الحقيقية نتيجة القوة القاهرة مثلا أو فعل الغير، وكذلك الاستحالة القانونية نتيجة الظروف الاستثنائية وقيام حالة الضرورة في إتمام الشكليات أو الإجراءات التي يتطلبها القانون قبل إصدار القرار الإداري. فبالنسبة إلى الاستحالة المادية، يشترط أن تستمر هذه الاستحالة لمدة طويلة، لا يمكن معها الانتظار بعد إصدار القرار الإداري، أي أن تكون استحالة مادية مستديمة، وبالتالي فإن مجرد الاستحالة العابرة لا تعفي الإدارة عن الالتزام باتباع الشكل. فمثلا إذا تطلب القانون أخذ رأي موظف معين قبل اتخاذ القرار، فإن غياب هذا الموظف في إجازة قصيرة يعد مجرد استحالة عابرة، في حين أنه إذا تبين أن الوظيفة ذاتها شاغرة وليس من المنظور في الوقت القريب شغلها، تحققت الاستحالة المادية. أما عن الاستحالة القانونية، فإنه وفقا لنظرية الضرورة التي سبق شرحها في أكثر من موضع، فإن للإدارة إذا وقعت ظروف استثنائية تحول بينها وبين استيفاء الشكل المقرر قانونا قبل إصدار القرار الإداري الذي لا يحتمل التأخير في إصداره، أن تغفل هذا الشكل وتصدر قرارها الذي يكون مشروعا في هذه الأحوال. 2. فعل صاحب الشأن وقبوله. يستلزم العديد من الإجراءات أو الشكليات المقررة قانونا تدخل ذوي الشأن بعمل ما للمساهمة في استيفائها. فمثلا تستلزم ممارسة حق الدفاع من خلال إجراءات التحقيق حضور صاحب الشأن للاطلاع على الملف والإدلاء بإقباله لإبداء حججه وأوجه دفاعه التي من شأنها تفنيد التهم الموجهة إليه. وعليه إذا سكت صاحب الشأن أو تراخى أو رفض حضور التحقيق أو ممارسة حق الدفاع، فإنه يتحمل نتيجة فعله، وليس له أن يطعن بعد ذلك في القرار التأديبي الصادر ضده بعدم مشروعيته لعدم استيفاء إجراءات التحقيق أو عدم تحقيق أوجه دفاعه. وقد يحدث أن تخلي الإدارة في إحدى مراحل إصدار القرار الإداري بإجراء أو شكل مقرر قانونا، ومع ذلك يوافق صاحب الشأن وهو الذي تقرر الشكل لمصلحته على هذا الإخلال لسبب أو لآخر، ولكنه بعد صدور القرار الإداري النهائي يعود عن رأيه ويسارع إلى الطعن بإلغاء القرار الإداري لعيب الشكل. فهل يكون من شأن موافقته السابقة رفض الدعوة لتغطية عيب؟ يتردد القضاء الإداري في هذا الشأن بين تغريب المصلحة العامة التي يبتغيها المشرع من فرض هذا الشكل، وبين اعتبار هذا الشكل ضمانة مقررة لصالح الأفراد لهم، أن مباشرتها أو إغفالها، خاصة وأن عيب الشكل كأصل عام ليس من النظام العام. 3. الاستيفاء اللاحق للشكل. يتردد القضاء الإداري في مدى الاعتداد بتصحيح أو استكمال الإدارة إجراءاتها وإتمام الشكليات التي يستلزمها القانون، وذلك بعد إصدار للقرار الإداري، فتارة يوافق على هذا الاستيفاء اللاحق ما دام أنه سيحقق نفس الأثر على القرار المتخذ، وتارة يرفض ذلك لتعارضه مع العلة من تقرير هذه الإجراءات وتلك الشكليات كضمانة ضد اتخاذ القرارات بتسرع وبغير وزن للظروف والملابسات. ويتجه القضاء الإداري الفرنسي إلى عدم قبول الاستيفاء اللاحق للشكل كسبب لتغطية عيبه في القرار الإداري، ما لم يثبت أن عدم استيفاء هذا الشكل قبل إصدار القرار لم يكن له أدنى تأثير على مضمون القرار الذي اتخذته الإدارة أو على ضمانات المخاطبين بأحكامه. كأن يقتصر الأمر على إصلاح خطأ مادي كان بطبيعته عديم الأثر على القرار. 4. تحقق الغرض من الشكليات. استقر القضاء الإداري على أن الشكليات ليست غاية في ذاتها، وإنما هي وسائل لتحقيق غايات يقصدها المشرع، ومن ثم فإنه إذا تحقق الغرض من الإجراء أو الشكل الذي أفلته الإدارة، فليس من مبرر إلغاء القرار الإداري المعيب بهذا العيب، وذلك لعدم جدوى التمسك بإتمام الشكل في مثل هذه الحالات وتخفيفا من أعباء الإدارة دون إهدار للمشروعية. وعليه فإذا تبين للقاضي الإداري أن الإغفال متداركا في سبيل آخر دون مساس بمضمون القرار الإداري وسلامته موضوعية وضمانات ذوي الشأن واعتبارات المصلحة العامة الكامنة فيه، فإن الإجراء الذي جرى إغفاله لا يستوي إجراء جوهريا يسبع بطلانه. وتطبيقا لذلك، فإن القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة على عقار واحد معين بالذات وقد تضمن تعيينا واضحا له في غير جهالة مفصحا عن بياناته الجوهرية والأغراض التي خصص من أجلها، لا يكون باطلا لعدم إرفاق مذكرة بيان المشروع أو رسم التخطيط الإجمالي الذي تطلبه القانون، حيث أن القرار الطعين تدارك هذا الإغفال بما انطوى عليه من بيانات في صلبه تغني عن ترديدها في مذكرة أو بيان آخر منفصل. ج. عيب المحل مخالفة القانون. محل التصرف القانوني بصفة عامة هو الأثر القانوني الذي يحدثه هذا التصرف مباشرة، ومحل القرار الإداري هو الأثر الذي يحدثه هذا القرار في الحالة القانونية القائمة، وهي إما بإنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل مركز قانوني قديم أو إلغائه. ومحل القرار الإداري كمحل التصرفات القانونية بأسرها يجب أن يكون ممكنا وجائزا قانونا، فإذا أصدرت الإدارة قرارا كان من المستحيل تنفيذه فإنه يعد باطلا إعمالا للقاعدة الفقهية بأن الإنسان لا يكلف بالمستحيل. وكذلك الحال إذا كان محل القرار غير جائز، فالقرار الذي يقضي بتسليم بعض اللاجئين السياسيين والقرار الذي يقضي بأمر مخالف للنظام العام أو الآداب العامة باطل بغير أدنى شك، لأنه يقوم على محل غير جائز. وبناء عليه فإن عيب مخالفة القانون هو العيب الذي يلحق بعنصر المحل في القرار الإداري لمخالفته القواعد القانونية الموضوعية، إذ يشترط أو مشروعية القرار أن يكون محله أي مضمون الأثر القانوني الذي أحدثه القرار حالا ومباشرا، سواء بإنشاء لمركز قانوني معين أو بتعديل أو إنهاء مركز قانوني قائم جائز قانونا. في السلطة الإدارية عندما تريد أن ترتب أثرا قانونيا معينا من خلال ما تصدره من قرارات إدارية، عليها أن تلتزم جانب القواعد القانونية التي تصدر قراراتها بالاستناد إليها، فلا تخالفها أو تخرج عن حدودها. ولدراسة هذا العيب نبين أولا المقصود بالقانون، ثم مدلول مخالفة القانون، وذلك بتحديد صور هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها. أولا، المقصود بالقانون. ليس المقصود بالقانون الذي يتعين على القرار الإداري عدم مخالفته مجرد التشريع، أي تلك القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية، وإنما يقصد به أي قاعدة قانونية تكون الإدارة ملتزمة بها أيا كان مصدرها. ويتفق الفقه على أن عناصر المشروعية أو بمعنى آخر مصادر القانون الملزمة للإدارة تضم الدستور والتشريع واللوائح، وكذلك المبادئ العامة للقانون والعرف، إلا أنهم يختلفون حول عناصر أخرى أهمها الأحكام القضائية والعقود والمنشورات. 1. الدستور. يعد الدستور التشريع الأساسي في أي دولة قانونية، وهو يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تنشئ وتنظم السلطات العامة جميعا، وتحدد نطاق اختصاص كل منها وكيفية ممارسة هذه الاختصاصات، ولذلك تسمو هذه القواعد وتحتل المرتبة الأولى على قمة التنظيم القانوني للدولة، بحيث تلتزم جميع السلطات ومنها السلطة الإدارية باحترامها بأن تمارس اختصاصاتها في الحدود المرسومة لها على الوجه المبين في الدستور. 2. المبادئ العامة للقانون، وهي مبادئ غير مدونة غير مشرعة يستنبطها القضاء من المقومات الأساسية للمجتمع وقواعد التنظيم القانوني في الدولة، ويقررها في أحكامه بوصفها قواعد قانونية ملزمة، فتعد هذه المبادئ من عناصر المشروعية بحيث يتحتم على السلطات العامة ومنها السلطة الإدارية الالتزام بها، وتعد الأعمال الصادرة عنها بالمخالفة لأحد هذه المبادئ باطلة لخروجها على مبدأ المشروعية. ومن هذه المبادئ مبدأ عدم مرجعية القرارات الإدارية، ومبدأ حجية الشيء المقتضى به، ومبدأ عدم الجمع بين العقوبات وكفالة حقوق الدفاع. 3. القواعد التشريعية، وتقصد بها القوانين التي تسنها السلطة التشريعية في الدولة، حيث يتعين على الإدارة أن تباشر أعمالها وفقاً لما تصدره هذه السلطة من تشريعات تخاطب الإدارة أو تتفق مع وظائفها وأوجه نشاطها، حتى لا تتسم هذه الأعمال بعدم المشروعية. ويحق بالتالي للقضاء الإداري أن يلغي العمل المخالف للقانون، علاوة على التعويض عن الأضرار الناجمة. 4. اللوائح، وهي قرارات إدارية تتضمن قواعد عامة مجردة وغير شخصية، وتعد من عناصر المشروعية لأنها أحد مصادر القواعد القانونية في نظامنا القانوني وفقا للدستور الذي يقر بحق السلطة التنفيذية في إصدارها في حالات متعددة، وهي تأتي في تدرج القواعد القانونية بعد القانون، وبالتالي يتحتم على الإدارة احترام كل ما يعلو اللائحة من قواعد قانونية وألا تعرض للطعن فيها بعدم المشروعية، سواء كانت من اللوائح الإدارية التي تصدر في الظروف العادية أم في الظروف الاستثنائية. 5. العرف، يعد العرف من مصادر القانون الملزمة، إذ يقر القضاء بالعرف بحسبانه ملزما للهيئات العامة أو الأفراد فيما ثبت بشأنه من الروابط، بحيث تعد مخالفته إحضار للمشروعية، وعليه تلتزم الإدارة باحترام العرف الذي جرت على اتباعه، وإن كان يظل لها أن تعدل عنه إلى اتجاه جديد بصورة نهائية تحقيقا للصالح العام، خاصة إذا تغيرت الظروف عما كانت عليه عند نشأة العرف القديم. 6. المصادر الأخرى، يثير جانب من الفقه تساؤلات حول مدى دخول بعض الأعمال القانونية ضمن مصادر القانون بوصفها من القواعد القانونية التي تلتزم الإدارة بعدم مخالفتها فيما تصدره من قرارات إدارية مثل الأحكام القضائية والعقود والمنشورات الداخلية. والواقع أن التزام الإدارة ببعض الأعمال سالفة الذكر يرتد أصلاً إلى قواعد قانونية عامة، فالالتزام باحترام الأحكام القضائية مصدره مبدأ حجية الأمر المقضي به، وهو من المبادئ العامة للقانون الملزمة للإدارة. أما الالتزام بالعقود التي تبرمها الإدارة، فأن القضاء الإداري لا يقبل الطعن ضد القرارات الإدارية المخالفة لهذه العقود ما دامت لم تخالف القانون، حيث يمكن للمتعاقد مع الإدارة الطعن أمام القاضي المختص بمنازعات العقود ضد إخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية. أما بالنسبة للغير الذين ليسوا أطرافا في العقد، فأنه يمكن قبول طعونهم ضد القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد وفقا للنظرية المعروفة. وبصدد المنشورات الداخلية، فمن المستقر عليه أنها ليست من الأعمال القانونية، إذ لا يترتب عليها أثر قانوني، فهي من إجراءات التنظيم الداخلي للعمل داخل المرافق العامة والأجهزة الإدارية، وهي وإن كانت ملزمة للموظفين في هذه المرافق والأجهزة، إلا أنها ليست كذلك بالنسبة إلى الجمهور، ومصدر التزام الموظفين باتباعها هو واجب الطاعة المفروض قانونا على المرؤوسين تجاه أوامر رؤسائهم وتعليماتهم، ولذلك لا يترتب على مخالفتها من جانب الإدارة أن يشوب قرارها عيب مخالفة القانون. لم يثبت للقاضي الإداري أن حقيقة هذه المنشورات أنها من اللوائح الإدارية أو أنها من قبل العرف الإداري الملزم للإدارة. والخلاصة أن المقصود بالقانون فيما يتصل بعيب مخالفة القانون، أو بالأحرى عيب المحل في القرارات الإدارية، إنما يعني فحسب القواعد القانونية العامة المجردة والتي تتمثل في الدستور والمبادئ العامة للقانون والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية واللوائح والعرف، دون أن يمنع ذلك من كون مخالفة الأعمال القانونية الأخرى من قبيل مخالفة القانون بعد ردها إلى أصولها القانونية العامة. ثانياً، مدلول مخالفة القانون. لدراسة مدلول مخالفة القانون، نبحث أولاً في صور هذه المخالفة، ثم نعقب ذلك بتحديد الأثر القانوني المترتب على تلك المخالفة. ألف، صور مخالفة القانون. ليس المقصود بمخالفة القانون أن تصدر الإدارة قراراً يهدر إحدى القواعد القانونية أو يخالفها مخالفة مباشرة. تتحقق المخالفة كذلك إذا كانت المخالفة غير مباشرة، كأن تذكر الإدارة قيام القاعدة القانونية أو تعترف بوجودها ونفاذها، ولكنها تذهب في تفسيرها مذهباً ينفي عن قرارها عدم المشروعية في تقدير الإدارة. 1. المخالفة المباشرة للقواعد القانونية. تثبت المخالفة المباشرة للقانون إذا كان الأثر القانوني المترتب على القرار محظور قانونًا أو مخالف لما يتطلبه القانون، سواء كان القرار الصادر عن الإدارة إيجابيًا صريحًا أم سلبيًا كالامتناع عن إعطاء رخصة بناء دون مسوغ قانوني، فالإدارة تتصرف بالمخالفة للقواعد القانونية كما لو كانت هذه القواعد غير موجودة، وذلك بتجاهلها عمدًا تجاهلًا كليًا أو جزئيًا. ومثال ذلك عدم التزام الإدارة قاعدة الأقدمية عند الترفيع في الوظائف العامة التي تخضع لها القاعدة، وعدم احترام الشروط اللازمة للتعيين في هذه الوظائف أو للترقية إليها من حيث المدة المقررة كحد أدنى لذلك، وقبول الإدارة للاستقالة المعلقة على شرط دون تحقيق هذا الشرط. 2. الخطأ في تفسير أو تأويل القاعدة القانونية. قد ينشأ عيب المحل عن تأويل القاعدة القانونية وحملها خطأ على معنى غير ذلك الذي قصده المشرع عند إقرار هذه القاعدة، فالإدارة في هذه الحالة لم تخالف القاعدة القانونية مخالفة مباشرة، إذ أنها لم تتجاهلها وإنما اعترفت بوجودها وحاولت تطبيقها، ولكنها أعطت القاعدة معنى مختلف عن المعنى المقصود منها، مما أدى إلى منازعة الطاعن في القرار الإداري لها وتمسكه بتفسير القاعدة القانونية يختلف عن تفسير الإدارة لها. 3. الأثر المترتب على مخالفة القانون. القاعدة العامة أنه أيا كانت الصورة التي تتم بها مخالفة القانون، فإن البطلان هو النتيجة الحتمية التي تلحق بالقرار الإداري المشوب بعدم المشروعية لعيب المحل. فعندما يعرض على المحكمة القرار الإداري المطعون فيه بعيب مخالفة القانون، فإنها تفحص هذا العيب، وما إذا كان قائماً فتقضي بإلغاء القرار، أو غير قائم فتقضي برفض الدعوى، وذلك كله في ضوء أحكام القانون ووقائع الدعوى. وقد تنتهي رقابة القضاء الإداري على مشروعية القرار الإداري بصدد عيب مخالفة القانون إلى أن هذه المخالفة تتسم بالجسامة إلى حد الانحدار بالقرار إلى مجرد واقعة مادية، كما أنها قد تنتهي إلى أنه عيب بسيط ينحصر أثره في جعل القرار الإداري قابلا للإبطال مع احتفاظه بمقومات القرار الإداري. نهاية الدرس الثاني من الوحدة التعليمية الرابعة.